بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئتين من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
الباب الثامن في الصحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فهو أولى ما يصحب به لأنه الكريم الحليم، ويستعان به على دفع الشيطان الرجيم والصاحب اللئيم.
جميل إخوان، هذه اللفتة. يعني نحن الآن سنتكلم عن آداب الصحبة، آداب الألفة والمحبة، آداب العلاقة بين الخلق. ولكن بماذا بدأ؟ بالله عز وجل، فالله خير صاحب. اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في المال والأهل والولد. يعني الله عز وجل نعم الصاحب في السفر ونعم الصاحب في الحضر. وطبعا الآن هو الآن جعل ذلك بداية لما بعدها من آداب صحبة الخلق فيما بينهم.
ورد إن المتحابين بتشديد الموحدة في الله، أي في سبيله لابتغاء رضاه، على منابر من نور.
المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون. والنبيون مع رفعة أقدارهم وعلو شأنهم في الدنيا وفي الآخرة، مع ذلك يغبطون أولئك المتحابين الذين يرفعهم الله تبارك وتعالى على منابر من نور. وهذا لا يعني أن منابر المتحابين أعلى من مراتب الأنبياء، وإنما هي رفعة ومكانة لهؤلاء المتحابين. يا ترى بماذا نالوا هذه الرفعة؟ ما نالوها بكثرة صيام أو صدقة أو صلاة أو غير ذلك، وإن كانت هذه الصفات موجودة فيهم أولا، وهي من ثمرات المحبة في الله ثانيا. فنحن عندما نتحابب في الله عز وجل، ماذا يثمر ذلك؟ سوف يثمر حسن صلة بالله وحسن صلة بخلق الله عز وجل. لكن هنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن تلك الدرجة نالوها بالمحبة في الله عز وجل، أن تحبني في الله وأن أحبك في الله. أن أحبك لا أريد منك شيئا في هذه الدنيا، وأن تحبني في الله لا تريد مني شيئا في هذه الدنيا، وإنما محبتي لك ومحبتك لي هي لله عز وجل. فأنا أتقرب إلى الله بمحبتي لك، وتتقرب أنت إلى الله بمحبتك لي في الله عز وجل. ومن ها هنا أيها الإخوة، نتكلم في هذا الباب عن جانب صار فيه التقصير الكبير بين الخلق. لماذا؟ لأن علاقات الخلق صارت قائمة على المصالح والمنافع والمكاسب الدنيوية. فأنا أحب من يعطيني في الدنيا، وأحب من يساعدني في الدنيا، وأحب من يرفعني في الدنيا. أما المحبة في الله عز وجل التي أدخرها لديني وآخرتي ولمرضات الله عز وجل، فهذا شيء قليل. وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بهذه المحبة، وأن نكون من المتحابين في الله عز وجل. وأسأل الله أن يرزقنا هذه المحبة، وأن يرزقنا حقوق هذه المحبة وواجبات هذه المحبة، وأن يحلينا بآداب هذه المحبة. لأن المحبة في الله عز وجل ليست شعارا ولا كلمة وليست ألفاظا نتبادلها، وإنما المحبة هي حقيقة متفرعة عن عبوديتنا لله عز وجل. فأنا الأصل أنني عبد لله عز وجل. من ثمرات عبودية لله ومن لوازم عبودية لله أن أحب كل من يحبه الله، وأن أحب كل من يعينني على عبوديتي لله تبارك وتعالى. فهذه هي المحبة في الله عز وجل. لذلك الإنسان المؤمن يحب الله عز وجل، وهذه هي المحبة الأصلية. ثم يتفرع عنها أنواع من المحبة كلها في الله عز وجل. فنحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب الصحابة الكرام، ونحب آل البيت، ونحب الأولياء والعلماء والصالحين والإخوة في الله. في جميع هذه الدوائر محبة ليست كمحبة الله عز وجل، وإنما هي محبة متفرعة عن محبتنا لله تبارك وتعالى.
إن المتحابين في الله على منابر من نور حول العرش، لباسهم نور ووجوههم نور، يغبطهم النبيون والشهداء.
نعم.
في الله أي في سبيله لابتغاء رضاه، على منابر من نور أي له موجب لأنواع من سرور، توضع المنابر حول العرش أي في مكان المقربين. لباسهم نور أي مجرد أو حرير يعلوه نور. ووجوههم نور أي كنور شموس وبدور. يغبطهم النبيون والشهداء أي يطلبون مراتبهم، مع أنهم من أكابر السعداء.
ما شاء الله.
وهذا للمبالغة في علو البهاء، والمعنى أن حالهم عند الله بمثابة لو غبط النبيون والشهداء يومئذ حال غيرهم مع جلالة قدرهم لغبطوهم في علو أمرهم.
يعني الأنبياء مرتبتهم أعلى، ومع ذلك هم يغبطون المتحابين في الله عز وجل. وهذا المعنى أيها الإخوة معنى عجيب، لأن الله تبارك وتعالى هو ربنا وأمرنا بيده، هو الذي منه كل شيء. طيب إذا لماذا نحب غيره؟ يعني نحن طالما نحن عبيد لله، وطالما أن أمورنا كلها في الله لله ومن الله، إذا لماذا نحب غيره؟ والحقيقة أخوانا الأكارم هذا معنى عظيم. فالله تبارك وتعالى تفضل علينا وقبلنا لنا له عبيدا، ولم يقبل منا عبودية له حتى نقوم بحق خلق الله عز وجل. لذلك أمرنا بإصلاح ما بيننا وبينه، وأمرنا بإصلاح ما بيننا وبين خلقه، وأخبرنا أن كل واجب نقوم به نحو خلق الله إنما هو نوع من أنواع العبودية لله. فبرنا للوالدين عبادة لله، وصلتنا للأرحام عبادة لله، وإكرامنا للجوار عبادة لله، إلى غير ذلك من كل هذه العلاقات. وهنا نجد قوله تعالى واضحا جليا في ذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الحق الواجب لله عز وجل. لكن انظر ماذا عطف الله عليه: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هؤلاء حقوقهم معطوفة على حق ربنا عز وجل. طب وبقية الخلق أيضا حقوقهم معطوفة على حق الله عز وجل. فالله يقول أن اشكر لي ولوالديك. طيب أن اشكر لي فهمنا لماذا؟ لأن الله هو المحسن. طب ولوالديك لماذا؟ طب الوالدان ليسا محسنين على الحقيقة، وإنما هما محسنان إحسانا مجازيا. ومع ذلك أمرنا الله أن نشكر الوالدين، ومن خلال شكر الوالدين أمرنا ربنا أن نشكر كل ذي حق علينا. ثم بعد ذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه من لم يشكر الخلق لم يشكر الخالق، من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
ولا يبعد أن يراد به النبيون والشهداء الذين لم يتيسر لهم التحابب مع الأولياء والأصفياء.
نعم.
ويؤيده ما في الإحياء أنه يروى أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء: أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي فقد تعززت بي.
سبحان الله، وانظروا إخواننا إلى هذه المنافع. يعني الزهد في الدنيا الإنسان بيرتاح من عناء الدنيا، لا صف عمل كثير ولا صف مشاغل كثيرة، إذن الزهد يريح الإنسان في الدنيا. لذلك عندما نزهد ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا لماذا نزهد، وكذلك عندما نعمل أي عمل من أنواع العبادات التي أمرنا الله بها يجب علينا أن نسأل عن ذلك. يعني إنسان انقطع للعبادة، هذا إذا كان مخلصا الله يهنيه. طيب، وإذا كان قصده أن يعظمه الناس وأن يحترمه الناس وأن يرفع الناس قدره، إذن هذا تعزز بعبوديته لله عز وجل. نعم.
ولكن هل عاديت في عدوا أو هل واليت في وليا؟
يعني أن تكون محبتك للخلق وبغضك للخلق تبعا لعبوديتك لله عز وجل. هذا ولي من أولياء الله على العين والرأس، أنا أحبه بغض النظر إخواننا عن صفاته الشخصية وعن منافعي منه أو ما شابه ذلك، أنا أحبه لأنه عبد لله عز وجل. هذا إنسان عدو لله أنا أبغضه، حتى لو أعطاني مالا، حتى لو كان إنسانا لطيفا جميلا، لا أحبه. لماذا؟ لأن محبتي وبغضي للخلق تبع لعبوديتي لله تبارك وتعالى.
والحديث رواه الطبراني عن معاذ: إن المتحابين في الله في ظل العرش.
إن شاء الله.
وفي رواية له عن أبي أيوب: المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش.
هلا أنا ممكن أن أحب أناسا، فلان أحبه أعطاني مالا فأحببته، فلان رأيته إنسانا جميلا محسنا أحببته. هذا الحب إخوتي الأكارم قد يكون لله وقد يكون لأمور دنيوية، وهذا الحب إذا كان مشروعا فقد يكون مباحا. يعني قد يكون مباحا أنا أن أحب ولدي، أحببته لأنه ولدي ولأنني في المستقبل أني سيخدمني وربما يبقي أثري بعد وفاتي وأنا الآن أستمتع به صغيرا وما شابه ذلك. يعني أنا أحببته لهذا، هذا حب مشروع، لكن ليس هذا هو الحب في الله. أنا قد أحب زوجتي، وأيضا لماذا؟ لأنها فيها صفات الجمال والكمال وكذا وكذا، أحببتها لأنها امرأة وزوجة وما شابه ذلك. ليس هذا هو الحب في الله، هذا حب مباح لا إثم فيه. إذن الحب أيها الإخوة من الكلمات العظيمة في دين الله عز وجل. قد يرتقي الحب ليكون من أعظم العبادات التي يمارسها الإنسان الصالح فيما بينه وبين خلق الله وفيما بينه وبين الله، وقد يهبط الحب ليكون من أعظم المعاصي والرذائل عندما ينحرف الحب عن قبلته الصحيحة وعن حقوقه وواجباته المطلوبة. لذلك الآن يا أخواننا كلمة الحب ما عاد استعملت عند الملتزمين. ليه؟ صارت في عرفنا اليوم هي كلمة مقرونة بالرذيلة، مقرونة بالمعاصي، مقرونة بعلاقة مشبوهة بين رجل وامرأة. أما الحب أثبته ربنا عز وجل علاقة سامية بين الله وخلقه أولا. قال الله تعالى: يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وأثبت الله الحب لنفسه في مواضع، فقال: إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين. وأثبته الله بينه وبين خلقه ثانية، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأثبته الله عز وجل بين المؤمنين، فقال: المتحابون في الله على منابر من نور. وأثبته الله بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أمته، عندما اشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إخوانه، وعندما أوجب محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواننا، الحب قد يكون أمرا مطلوبا واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مباحا. إذا كان مباح هذا أمر دنيوي، ما في إشكال، أنا حبيت زوجتي، حبيت أولادي، حبيت مالي، حبيت بيتي، هذه أشياء من المباحات لا مانع أن تحبها. لكن الحب في الله شيء أسمى من هذا بكثير. والحب السيء هو الذي ينحرف عن منهجه. لذلك نحن الآن أيها الإخوة نعتز بكلمة الحب المذكورة في القرآن والمذكورة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ذكرها العلماء والأولياء والصالحون في كتبهم. وعندما تكلم الصوفية عن الحب أتوا بكلام هو من أعجب الكلام. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم لما قلنا لهم مرتان الحب عندنا، فنحن نعرف من نحب ونعرف كيف نحب. الحب عندنا عبادة، والحب عندنا فضيلة، والحب عندنا مقام من مقامات الأولياء والصالحين. لكن أنا أحب إخواننا الحب الذي يرضي الله عز وجل. فلا بد أن نعرف من المحبوب، وأن نعرف حقوق كل محبوب. فالله عز وجل محبوب، فله حقوق في هذه المحبة. والنبي عليه الصلاة والسلام محبوب، فله أيضا حقوق في هذه المحبة. والصحابة نحبهم ولهم حقوق في هذه المحبة. وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نحبهم ولهم حقوق في هذه المحبة. وكذلك الأولياء والعلماء والصالحون، وكذلك عموم المؤمنين لهم حقوق في هذه المحبة التي أوجبها الله علينا.
وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ: إني أحبك في الله.
الله.
فقال له: أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: هم المتحابون في الله.
لذلك يا إخوة الأكارم، انظروا إلى دين الله عز وجل. عندما بنى الأمة وبنى المجتمع الإسلامي لم يبنه على أسس مادية ولا على منافع دنيوية، وإنما بناه على إيمان بالله. قال فيه ربنا: إنما المؤمنون إخوة. فأخوتنا على أساس الإيمان، وأخوتنا على أساس عبوديتنا لله، وأخوتنا مصدر من مصادر العون في طريق الله عز وجل. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن عندما نتكلم عن مجتمع إسلامي نتكلم عن مجتمع تسود فيه روح المحبة بين أفراده عموما. فالمحبة تجمع أفراد هذه الأمة، تحت سقف العبودية لله تبارك وتعالى.
كذا في الإحياء. وقال مخرجه رواه أحمد والحاكم في حديث طويل أن أبا إدريس قال: قلت: والله إني لأحبك في الله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المتحابين لجلال الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو عند الترمذي من رواية أبي مسلم الخولاني عن معاذ بلفظ: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. وقال حسن صحيح. ولأحمد من حديث أبي مالك الأشعري: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. الحديث. وفيه: تحابوا في الله وتصافوا به، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بأمرين: التحابب في الله والتصافي في الله. لا تجعل في قلبك غلا على أحد، ولا تجعل في قلبك حقدا ولا حسدا لأحد. وهذا ما يدخل في قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
وروى النسائي في سننه الكبرى ورجاله ثقات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن حول العرش منابر من نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم المتحابون في الله، المتجالسون في الله، والمتزاورون في الله.
اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، والحمد لله رب العالمين.